نقول
وذهب إلى القول به جمهور العلماء. من الصحابة والتابعين والأئمة وذهب إلى القول به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة يعني خيار المجلس، والمراد بالمجلس المجلس الذي صورنا لكم الصورة بأنه في نفس المجلس يبيع ويشتري، يحق له أن يرجع ما دام في نفس المكان، أما لو حصل التفرق بالأبدان انتهى. هذا قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة. نقول ومنهم علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة رضي الله عنهم وسعيد ابن المسيب وعطاء والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي والليث وسفيان بن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والبخاري وابن حزم وسائر المحققين المجتهدين. واضح؟ وسائر المحققين المجتهدين أو من المجتهدين، وسائر المحققين من المجتهدين. وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع وأكثر أصحابهما. خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وكذلك الإمام مالك وأكثر أصحابهما. أما من سبق القول عنه فهؤلاء كلهم قالوا بهذا الخيار. وأطال ابن عبد البر في بيان هذه المسألة، وأطال ابن عبد البر رحمه الله في بيان هذه المسألة والرد على المخالفين، رد على المخالفين بما فيه الكفاية. وأعطيكم إن شاء الله المراجع من أراد أن ينظر في كلام ابن عبد البر هذا الإمام السلفي فليرجع ولينظر إلى كلامه، فإنه قد أجاد وأفاد ورد ردا يعني يكفي، من ينظر فيه يكتفي. وكذلك ذلك الظاهري بن حزم رحمه الله أيضا قد أجاد في الرد. أقول والرد على المخالفين، انظر الاستذكار في المجلد السادس في صاد 71 و400 والتمهيد في المجلد 14 في صاد 11 وكذلك ابن حزم في المحلى في المجلد السابع في صاد 33 و200 وانظر الإعلام لابن الملقن في المجلد السابع في صاد 10 وسبل السلام في المجلد الثالث في صاد 60 والموسوعة الفقهية في المجلد 20 في صاد 70 و100 والمغني في المجلد السادس في صاد 10. إذن هذا هو مذهب الجمهور بأن المراد به خيار المجلس خلافا للإمام مالك رحمه الله وخلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله.
وضح لكم؟
هنا قالوا بأن المراد به كأبي حنيفة رحمه الله، قال المراد به ماذا؟ الاختلاف في الكلام، وهذا القول يأباه فعل السلف وقول السلف، فإنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه بالسند الصحيح كما في الإرواء وفي غيره ذكر هذا، أن ابن عمر كان إذا ابتعن الرجل خطى خطوات ثم رجع، لماذا؟ حتى يتم البيع. وضح لكم؟ وهذا الفعل لا يجوز وإن صدر من هذا الصحابي الجليل كما سنبين إن شاء الله. لكن الشاهد من أنهم كانوا يرون بأن المراد بالخلاف إنما هو خلاف في المجلس، أنه يختلف عن صاحبه في المجلس ويذهب، لا المراد الاختلاف في الأقوال، لأنه كان يستطيع ابن عمر يغير المسألة ويتكلم في شيء آخر وانتهت المسألة. لكن كانوا يرون بأن الحديث ظاهر في هذه المسألة بأن الخلاف إنما هو خلاف في ماذا؟ في الأبدان. وضح لكم؟ هذا هو الصواب. نعم. طبعا نقل عن أبي حنيفة رحمه الله قول، وبعضهم شكك في هذا القول بأنه يعني يبعد أن يصدر عن إمام مثل هذا القول، لأنه لما قيل له في خيار المجلس هذا ماذا قال؟ قال وكيف يفعل من يبتاع في السفينة، يعني كيف يفعل في الخيار لا ينفك، فشنعوا عليه أشد التشنيع بأن هذا رد للحديث بالرأي. ولكن أجاب عنه الآخرون وقالوا بأن الإمام أبا حنيفة أولا إن ثبت هذا فإن الأمر ليس كما تظنون، يعني نستطيع أن نتأول له رحمه الله. لماذا؟ لأنه ما أراد رد الحديث، وإنما أراد بأنه لو كان في نفس المجلس كالسفينة فهذا الخيار لن ينتهي، فكيف تفعلون وماذا نفعل؟ واضح؟ ولا يريد رد الحديث. وبعضهم شكك في إثبات هذه الرواية، في إثبات هذا القول عنه. واضح؟ وعلى كل فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمق في الآراء التي يرد بها النصوص، فإن النص فوق كل قول وفوق كل رأي كما هو معلوم. نعم.
ويثبت المتعاقدين من حين الأخذ إذا لم يتفرقا.
نعم، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا. ما المراد به؟ المراد به التفرق في المجلس، أي التفرق بالأبدان لا التفرق في الكلام والأقوال. واضح؟ المراد بالتفرق هنا التفرق بماذا؟ بالأبدان، أن بدني يفترق عن بدنك، وليس المراد به أننا نتفرق في الأقوال. واضح؟ قد يقول قائل وكيف نعرف التفرق، يعني قد يكون في منزل واحد، نقول ما عده الناس في العرف تفرق فهو تفرق، يعني هذا راجع إلى ماذا؟ إلى العرف، وما كان يعد في العرف تفرق فهو تفرق. مثلا رجل في منزل جلس مع صاحبه تكلم وهو مثلا في المجلس ثم انتقل إلى الغرفة، صحيح أنه في نفس المنزل لكن هذا يعد في العرف أنهما تفرق، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس، كل ما يعد بأنه تفرق فهو تفرق. قال
ما لم يتبايعا على أن لا خيار.
نعم، قال ما لم يتبايعا على أن لا خيار، يعني كما قلت لكم أقول لك بشرط ليس لك خيار المجلس، لا خيار لك، تم البيع تم، نحن جلسنا في المجلس الآن لا يحق لك أن ترجع. وضح لكم اللا خيار، وسنبين لكم الدليل. قال أو يسقطاه بعد العقد، نحن جلسنا الآن هذا لا خيار في نفس الوقت، قلت لك سأبتاع اللا خيار، أو بعد أن ابتعت أقول لك يا فلان نحن ما زلنا في نفس المجلس وأنا أخاف أنك ترجع، فما رأيك لا خيار لك في المجلس؟ قال خلاص نتفق، أنا لا خيار لي وأنت لا خيار لك، تم البيع. هذا كان بعد العقد أيضا لا خيار. وضحت لكم هذه الصورة؟
أو يسقط أحدهما فيسقط حقه ويبقى حق الآخر.
نعم، أو يسقطه أحدهما، يعني أنا أقول خلاص أنا ما لي خيار في المجلس، أنت أحمد، أحمد ما يقول شيء، قال لا أنا الخيار لي ما زال، خلاص أنا ما أستطيع أرجع، أنا نفيت الخيار، لكن هو الخيار باق له، يستطيع أن يقول خلاص أنا ما أريد، لكن بالنسبة لي أنا انتهت المسألة، لأنني أسقط حقي وهو الخيار الذي كان لي. وضحت لكم الصورة؟ يعني يستطيع أن يسقط الحق أيضا في نفس المجلس البائع أو المشتري، وكذلك يستطيع أن يسقطه البائع والمشتري، وكذلك يكون مع العقد أو بعد العقد سيا. وضح لكم هذا؟ واضح؟ ما الدليل على ذلك؟ قال
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا.
نعم، انظر إلى هذا الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. واضح لأن التفرق المراد به التفرق بالأبدان، واضح وضوح الشرع، أليس كذلك؟ إذن ما لم يتفرقا. ثم قال
أو يخير أحدهما الآخر،
أو يخير أحدهما الآخر، يقول الآخر ها تختار كذا أو ما تختار، يخير وسيأتي بيانه. قال
فخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع.
فإن خير أحدهما الآخر يقول له ما رأيك أنت لا خيار لك والخيار يبقى لي، يقول خلاص اتفقنا نحن في نفس المجلس، أو يقول لا خيار لا لك ولا لي، يقول اتفقنا، إذن انتفى الخيار، هنا وجب البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب البيع بمجرد أنه انتفى الخيار الأول والثاني، خلاص البيع أصبح واجب لازم، أنا يلزمني أن آخذ وأنت يلزمك أن ماذا تعطيني السلعة، إلا طبعا إن رجعنا في الاتفاق أقول خلاص ما نريد حصل اتفاق بيني وبينك، هذا أمر آخر لا البحث ليس فيه، لأنه يجوز الباع المشتري حتى لو تفرق بالأبدان بعد يوم يومين يقول البائع للمشتري ما رأيك لو رجعت في السلعة أنا لا أريد، قال البائع خلاص أنا أيضا أشعر أني لا أريد، هذا ما يمنع منه أحد، لكن إلزام ما يستطيع لأنه أصبح من حقه الآن أن يتصرف في السلعة والبائع يتصرف المال، أليس كذلك؟ وضحت لكم الصورة؟ قال
وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إن تفرقا بالأبدان، خلاص أنا كنت معك في نفس المجلس تفرقنا بالأبدان وأنا ما تركت البيع، ما قلت لك أرجع عن البيع ولا أنت قلت لي أرجع عن البيع، خلاص نحن كنا في نفس المجلس، لا أنت أبديت عدم الرغبة في الاستمرار في البيع ولا أنا أبديت عدم الرغبة، كلانا خرج من المجلس ونحن ما شاء الله حبايب، أنت راضي بالبيع وأنا راضي بالشراء، تفرقنا من المجلس وجب البيع، خلاص أصبح البيع لازم. واضح لكم؟ بمجرد أننا تفرقنا بالأبدان أنت لا تستطيع أن تقول أن تعالي أقول أنا لا أريد، ما تستطيع، ولا أنا أستطيع أقول يا فلان لا أريد إلا أن حصل اتفاق بيننا بعد ذلك، وإلا الأصل أنه لا أنت تستطيع ولا أنا، كذلك إذا حصل الاتفاق في نفس المجلس واتفقنا أنه لا خيار لا لك ولا لي، هنا وجب البيع، ما تستطيع أنت تلزمني ولا أنا أستطيع ألزمك. واضح ما معنى وجب البيع؟ أي صار لازما، لا تستطيع أنت أن تلزمني بالرجوع ولا أنا أستطيع أن ألزمك بالرجوع. واضح لكم؟ هذا من جهة هذا الخيار وهو خيار المجلس، وسيأتي إن شاء الله كم بقي؟ خلاص نقف على، وسيأتي إن شاء الله تتمت مبحث هذا الخيار، لأنه سيأتي هذه التفرقة، هل يجوز الإنسان أن يقول ما شاء الله حتى ألزم البائع أنا أهرب ثم أرجع يصبح البيع لازم، هل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز؟ هذا مما سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم إن كان في العمر بقية، والله أعلم. الحالة الأولى والثانية
وقبل أن يأتي الثمار جاء مطر جاءت مرة معها مطر أذهبت الثمار كله، فهل
البائع
هل على
نعم لأن هذه جائحة
رد
لا شك لأنه بما يستحل أحدكم مال أخي إذا فسد الثمر، واضح لأنه ما أخذ السلعة إلى الآن،
ما أخذ السلعة ولكن يقول له أنا
لهذا هنا إما أن يشترط فيقول له يجب أن تأخذ لا تترك، أو يقول له خلاص أنا سأترك وأنا أتحمل مثلا إذا صار شيء أنت تتحمل يقول نعم أنا أتحمل. نعم لأنه بدأ صلاحه. نعم الذي لم يبدو الشيء القليل اترك. واضح؟ وإلا تبقى في عهدة البائع حتى يسلم السلعة المبيعة إلى المشتري. واضح؟ تقول امرأة تعمل في مكان مسؤولة فيه عن الحافلات والسائقين، فما هي الحدود والضوابط في تعامل الأخت المسلمة مع السائقين؟ يعني أنا ما ظهر لي كيف هي مسؤولة فيه عن الحافلات، يعني هل هي تركب معهم، هل هي تجلس معهم، هل هي تكلم هؤلاء؟ فإن كانت تعني معنى المخالطة والكلام فنقول لابد أن تكون بضوابط شرعية، بمعنى أنها تكون متجلبة متحجبة، هذا أولا. ثانيا لا تلين بالقول. ثالثا لا تظهر ما يؤدي إلى الفساد من الميوعة وغيرها. واضح؟ رابعا أن لا تخلو بالرجل لوحده. هذه هي الضوابط في التعامل مع أي سائق. أما الخنزير فبعضهم نقل الإجماع على عدم طهوريته، بل قالوا الجزء أصلا للخنزير ما يذبح من المحال. عرفت؟ أما الكلب فهذه مسألة خلافية اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنه يطهر ومنهم من قال بأنه لا يطهر. والصحيح أن أي جلد يطهر إلا ما دل الدليل على تحريمه. جاء الدليل دل على تحريم السباع، والسباع الكلب منها، فلا يجوز حتى لو دبغ. السلام عليكم. واضح؟ يعني جلد الكلب حتى لو دبغ لا يبقى، يبقى كما هو محرم لأنه من السباع كما هو واضح. نعم.
إذا ترك الثمار أن يشترط على البائع تكون في عدة حتى يسلم، صار في حالة صار الثانية.
لا هو بدأ الصلاح الآن خلاص، نحن نتكلم على الصلاح أنه بدأ، لكن الذي بدأ منه ما بدأ كله، شيء يسير يعني بسيط جدا. هذا لا ايش عندك؟
يبيعها بعد الظهور وقبل بدو الصلاح.
ونحن نتكلم على بدو الصلاح. واضح لك؟ نحن نتكلم بعد بدو الصلاح ظهر. اقول اقطع، يقول خلاص انا اتحمل مالك انت، خلاص انا اخذت لك. واضح؟ بدا الصلاح، النبي صلى الله عليه وسلم الآن انتهى الوقت إن شاء الله. أترك سؤالك درس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على باب الخيار، وعرفنا لكم الخيار في اللغة والاصطلاح، وبعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في بيان أقسامه، وبين أن أول تلك الأقسام هو خيار المجلس، وبينا لكم تعريف خيار المجلس، وهو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده منذ التعاقد إلى التفرق بالأبدان من المجلس، إلى التفرق من الأبدان أو بالأبدان من المجلس. وبينا لكم بأن هذا هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخالف في ذلك الحنفية رحمهم الله، وكذلك ما جاء عن الإمام مالك، فقالوا بأن المراد كما ثبت هذا عن الحنفية، بأن المراد بـ
خيار المجلس أو الاختلاف الذي جاء في الحديث بأن المراد به الاختلاف في الكلام، وغير ما ذكر. وبينا لكم بأن هذا ليس بصحيح، لأن الحديث ظاهر في أن المراد بالافتراق إنما هو افتراق بالأبدان. ثم بعد ذلك شرع المصنف في بيان ما يتعلق بالقسم الأول. قال
المصنف رحمه الله تعالى:
لا اقرأ وتحرم. ما قرأنا الحديث؟ ما شرحنا؟ شرحنا؟ الحديث حديث ابن عمر شرحنا بالتفصيل؟ نعم. الذي بعد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحرم الفرقة من المجلس.
وتحرم
الفرقة من المجلس خشية الاستقالة.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحرم الفرقة من المجلس. بينت لكم في الدرس الماضي بأن خيار المجلس هو خيار للبائع والمشتري، بمعنى أن البائع إذا باع سلعة ما للمشتري وما زال البائع والمشتري في نفس المجلس، قلنا لكم ما دام هذان، أو كما بينا لكم بأن البائع والمشتري في نفس المجلس، يحق لكل واحد منهما أن يرجع في بيعه، بمعنى أنهما ما دام لم يتفرقا بالأبدان فيجوز لكل واحد منهما أن يقول لصاحبه قبل أن ينفض: أنا رجعت في بيعي، أليس كذلك؟ فإذا تفرقا بالأبدان وجب البيع، واضح؟ إذا تفرقا بالأبدان فقد وجب البيع، بمعنى أن زيد باع في غرفته مثلا أو في مجلسه في داره، باع لزيد، زيد باع لعمر السيارة مثلا، فقال زيد: أبيعك هذه السيارة مثلا ب10,000. قال عمر: قبلت. ما زال زيد وعمر في نفس المجلس، صحيح؟ ما شاء الله، بدأ زيد يتكلم في أمور أخرى، خرجوا عن مسألة البيع، خلاص اتفقوا على أن زيد باع السيارة لمن؟ لعمر. ثم قبل أن يقوم عمر ويخرج من المجلس قال له زيد: أنا أرجع في البيع يا أخي، لا أريد أن أبيع، خلاص رجعت في بيعي. يجوز له أو لا يجوز؟ قلنا لكم يجوز، لأن هذا حق له، أليس كذلك؟ أو قال حتى المشتري، قال عمر لزيد: أنا لا أريد السيارة، طبعا هذا بعد الشروط التي هي أنه نظر للسيارة وإلى آخره، فقال عمر لزيد: أنا لا أريد السيارة، يجوز أن يرجع؟ كذلك يجوز، ما لم يشترط عمر أو زيد بأنه لا خيار، أو يشترط أحدهما أنه لا خيار. بمعنى قال زيد لعمر: أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أنه لا خيار لك في الرجوع بخيار المجلس، بمعنى أن خيار المجلس انتفى عنك، فبمجرد أنك تقول قبلت وأنا كذلك فإن البيع قد تم، يعني بمجرد الموافقة والقبول منك والرضا فإن البيع قد تم بيني وبينك، فأنت لا خيار لك، ولكن الخيار يبقى لي ما دام نحن في المجلس. فقال عمر: أنا أوافق. إذن خيار عمر سقط، يبقى خيار من؟ زيد، يجوز له ما دام في المجلس أن يقول: أنا أرجع عن البيع. أما عمر هل يجوز له؟ لا، ما يستطيع. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: قال زيد لعمر: أنا أبيعك السيارة لكن بشرط أنه لا خيار لي ولا لك في المجلس، بمعنى أنني إذا بعت هذه السيارة وأنت رضيت فقد تم ووجب البيع. هل يجوز لأحدهما أن يرجع في البيع؟ لا يجوز، بمعنى أنه لو قال زيد: أنا خلاص أرجع عن البيع، نقول لا يجوز إلا أن يرضى عمر، يقول: أنا سامحتك رضيت، وإلا الأصل أنه لا يجوز. كذلك عمر لا يجوز له أن يرجع في البيع، لماذا؟ لأن البيع قد وجب. هنا بسبب هذه المسألة بعضهم أراد أن يتحيى، فماذا قال؟ قال: إذن ما دام أنا ملزم بجلوسي في المجلس أن البيع لا يتم ولا يجب إلا بخروجي وبتفرقي ببدني من البائع، إذا لا أجد حيلة إلا أنني بمجرد أنني ابتعت هذه البضاعة أنني أبادر بمفارقته ببدني، ثم بعد ذلك أرجع إليه إن أراد أن يتكلم معي في أشياء أخرى تكلمت معه. هل يجوز له أن يتحايل للهروب عن خيار المجلس حتى يثبت البيع أو لا يجوز؟ لا يجوز. ولهذا طوب المصنف هنا أو ذكر هذا الفصل بقوله وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. ما معنى الاستقالة؟ استقال الشيء أرجعه، يعني خشية الرجوع في البيع، خشية أن يرجع البائع عن بيعه وخشية أن يرجع المشتري عن بيعه. فيقول كيف أفعل؟ إذن أنا في نفس المجلس الآن معه سأوجب البيع فأخرج ثم أرجع، والنية في قلبه أنه يريد ماذا؟ يريد التحايل، بمعنى أنه يريد أن يهرب من خيار المجلس. عليكم السلام. هذه الصورة محرمة لا تجوز، ولهذا قال وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، يعني خشية أن يرجع البائع في بيعه أو يرجع المشتري عن شرائه فيحتال البائع أو المشتري أحد منهما بأن يخرج ثم يرجع، يعني يتفرق ببدنه. لماذا؟ حتى يوجب البيع. هذه الصورة لا تجوز، محرمة، لأنها من التحايل على الشرع، والتحايل على الشرع من فعل من؟ من فعل اليهود الذين ذمهم الله في كتابه، ولهذا لا يجوز، أليس كذلك؟ ما الدليل؟ قال
عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تقول صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.
صفقة خيار. قال وعن عمرو بن شعيب، يعني هذا هو الدليل. ما هو الدليل؟ هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا عند المحدثين ماذا؟ حسن الحديث. واضح؟ حسن الحديث. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار، وهذا مضى بيانه أليس كذلك؟ وبينا لكم الصور. ما لم يتفرقا، أي ما لم يتفرقا بالأبدان، وهذا مضى بيانه، وبينا لكم أثر ابن عمر وسأبينه الآن، إلا أن تكون صفقة خيار. ما معنى ذلك؟ يعني يقول لهم وهم في نفس المجلس اختر إما إمضاء البيع أو ماذا؟ أو فسخه. واضح؟ قال إلا أن تكون صفقة خيار، يعني أنا أخيرك وأنت تخيرني، إما أن نتم البيع أو نفسخ البيع. واضح؟ هذا بينته لكم أيضا فيما مضى في الصور التي مضت. يعني يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذه هي القاعدة وهذا هو الأصل، أن له خيار المجلس إلا أن تكون صفقة خيار، بمعنى أنني أقول لك تريد أن تشتري هذه السلعة، أقول أنا أريد أشتري، أقول إذن لا خيار لك، بمجرد أنك ترضى بالبيع تم البيع ولا خيار لك في المجلس. واضح؟ أو أقول إذن قبل أن ينتهي المجلس أقول يا أخي خلاص نفسخ البيع، إلا أن تكون صفقة خيار، فهنا يخرج هذا من خيار المجلس. لماذا؟ لأنه استثني بالشر أليس كذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الشاهد، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. انظر، فلا يحل، إذن حرام كما هو واضح أليس كذلك؟ لأنه لا يحل يقابل عدم الحل الحرام أليس كذلك؟ التحريم. لا يحل يعني يحرم عليه أن، قال لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. لماذا؟ لأن هذا خيار أوجده الشرع للبائع والمشتري، فأنت لا يحل لك أن تتلاعب على هذا الخيار. نعم يجوز لك أن تبين له باشتراطك أنني لا أريد خيار بيني وبينك، هذا جائز. أما أنك تريد أن تتحايل على هذا المسكين لأنه يظن أن المجلس ما زال بيني وبين زيد من الناس، ثم هذا فجأة يختفي ثم يرجع حتى يوجب البيع، هذا هو التلاعب، هذا هو التحايل على هذا الخيار. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المسألة بقوله فلا يحل، يعني ويحرم عليه أن يفارقه ببدنه. لماذا؟ ليوجب البيع بهذه الحيلة، فإنها حيلة مذمومة. واضح؟ فإنها حيلة مذمومة ذمها الشارع. ولهذا ثبت، وهذا مما يؤيد القول بأن المراد بالتفرق إنما هو التفرق بالأبدان لا التفرق في الكلام والأقوال، أن ابن عمر كما ثبت عنه بسند صحيح أنه كان إذا باع شيء مشى خطوات ثم رجع. لماذا؟ حتى يوجب البيع رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لا يعلم بهذا الحديث، ولو علم بهذا الحديث لما فعله رضي الله عنه، ولهذا خفيت عليه هذه السنة. وهذا إن دل على أنه قد تخفى السنة على بعض الصحابة وتظهر للآخرين، ولكن السنة محفوظة بحفظ الله تعالى إلى قيام الساعة، يعني لو خفيت على البعض لم تخفى على الآخر. ولهذا انظروا، هذه السنة محفوظة أليس كذلك؟ فخفي هذا على ابن عمر، ولهذا كان يظن أن هذا الفعل جائز فكان يفعل هذا الفعل. ولهذا إذا كانت السنة تخفى على الصحابة فمن باب أولى أن تخفى على من؟ على الأئمة المجتهدين، هذا من باب أولى. إذا كان الصحابة الذين هم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأخذون الأحكام من فيه غضا طريا، يأخذونها غضة طرية، فمن باب أولى كلما بعد العهد به صلى الله عليه وسلم أن تخفى عليهم السنة. ولهذا يعذر المجتهد لو أخطأ، لكن لا تعذر أنت باتباعك وتقليدك له ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرق، هو إمام اجتهد في المسألة ما بلغت هذه السنة هو يعذر لأنه مجتهد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لكن أنت الذي ظهرت لك السنة هل تعذر؟ لا، ما تعذر، لأنه يجب عليك أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام لو ظهرت له السنة ما وسعه إلا الاتباع، أليس كذلك؟ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذا بكلام موسع في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فمن شاء فليرجع إليه، فإنه ذكر أن الأئمة الذين تكلم فيهم هم على كلا الحالتين مصيبون للأجر، أليس كذلك؟ مصيبون للأجر، لأنه إذا اجتهد فأخطأ هو مصيب للأجر، وإن أصاب فهو مصيب للأجر، أليس كذلك؟ ولكن لا يعني ذلك بأنه مصيب للحق، فرق بين هذا وذلك. نعم، مصيب للأجر هذا أمر، لكن لا يعني ذلك أنه إذا أصاب الأجر أصاب الحق، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد، فإما أن يكون الحق مع الإمام الفلاني أو يكون الحق مع الإمام الفلاني، أما أن يكون الحق مع هذا ومع ذاك هذا محال، أليس كذلك؟ هذا محال أن يكون الحق مع اثنين وكل منهما يناقض الآخر، المسألة في مسألة التناقض. أما إذا كانت من باب التنوع أن الإمام هذا ذكر سنة لا تخالف السنة الأخرى فهذا ليس فيه ضير ولا محظور. لماذا؟ لأن هذا من باب اختلاف التنوع. لكن إن كان الباب من باب اختلاف التضاد، بمعنى إمام يقول جائز وإمام يقول حرام، هذا لا يتصور بأن حلال وحرام في نفس الوقت تستطيع أن تعمل به، أليس كذلك؟ ولهذا قد تخفى السنة لا شك، وقد خفيت على كثير من الأئمة، فما بالك بمن كان دون أولئك الأئمة، أليس كذلك؟ قال المهم أنه يحرم أن يفارق البائع أو المشتري صاحبه وهو في نفس المجلس، يفارقه من باب التحايل أما لو كان ليس من باب التحايل بمعنى أنه بدا له أن يترك المجلس لأنه قد قضى ما يريد، هذا جائز ليس فيه محظور، لكن ينوي بقلبه حتى أهرب وألزم البائع أو البائع يعمل ذلك بأن يلزم المشتري، فهذا هو الذي لا يجوز. وإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، والله يعلم ما في قلبك. فإن كنت تنوي التحايل فإنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. فإن نويت هذا فقد وقعت في الإثم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل. وإن كنت تنوي المفارقة لا لأجل إيجاب البيع وإنما لأمور أخرى فهذا أمر لا محظور فيه. قال
ثانيا خيار الشرط.
نعم، قال ثانيا خيار الشرط. نحن ما زلنا نتكلم على الخيار في البيع، أليس كذلك؟ تكلمنا أولا على خيار المجلس وبينا لكم صفة خيار المجلس وما هي شروطه التي لا بد أن تتوفر، أليس كذلك؟ وما هو الذي يحرم؟ الآن انتقل بنا إلى ماذا؟ إلى خيار الشرط. ما هو خيار الشرط؟ أقول ولخيار الشرط أسماء نريد أن نعرف، لأنك قد تقع أو تقف على خيار الشرط وأنت لا تدري أن هذا خيار الشرط عند الفقهاء، فنريد أن نعرف مسميات خيار الشرط عند الفقهاء حتى لو رجعت من باب البحث تريد أن تبحث تعرف بأن الأئمة أو المذهب الفلاني يسمي خيار الشرط بتسمية كذا، فلا تقول والله المذهب مثلا المالكي ما ذكروا خيار الشرط، لا ذكروا لكن ذكروا بتسمية أخرى، أو المذهب الشافعي أو إلى آخره ذكروا بتسمية أخرى. فمن هذا الباب أحببت أن أنبه على هذه التسميات حتى لا تظن بأن خيار الشرط فقط يعرف بهذا الاسم، وإن كان هذا الاسم هو الاسم المشهور المعروف بين الفقهاء. أقول ولخيار الشرط أسماء أخرى عند بعض المصنفين. أولا الخيار الشرطي، انظر الخيار الشرطي بالوصفية لا بالإضافة، أليس كذلك؟ هنا الخيار الشرطي هذا تعريف بماذا؟ بالوصفية لا بالإضافة. الخيار الذي معنا الذي ذكره المصنف خيار الشرطي، خيار مضاف والشرط مضاف إليه، أليس كذلك؟ واضح؟ لكن هنا الخيار الشرطي هذا بماذا؟ بالوصف، يعني تصف هذا الخيار بماذا؟ بوصف الشرط. واضح إلى هنا؟ إذن عرفوا بماذا؟ الخيار الشرطي، يعني الخيار الذي وصفه فيه الشرط، خيار الوصف الشرط. هنا خيار الشرط من باب الإضافة كما هو واضح، أضاف الخيار إلى الشرط. نقول أولا خيار الشرطي بالوصفية لا بالإضافة، وغرضهم ما هو غرض هؤلاء الذين قالوا الخيار الشرطي؟ لماذا ما قالوا مثلا خيار الشرط؟ ماذا يعني يقصدوا بذلك؟ أقول وغرضهم من وصفه بالشرط تمييزه عن الخيار الحكمي، يعني يريد القائلون بالخيار الشرطي حتى يميزوا هذا الخيار الشرطي عن الخيار الحكم. واضح؟ قل نحن وضعنا بالوصف حتى نصف الخيار بالشرط حتى لا يدخل معنا الخيار الحكمي. ما هو الخيار الحكمي؟ الذي يثبت بحكم الشرع. انتبهوا معي، الخيار اما ان يثبت الخيار من الشرع واما ان يثبت الخيار من البائع والمشتري، اليس كذلك؟ بمعنى اخر ان الخيار اما ان يكون خيار اصلا من الشرع وضعه الشرع كخيار المجلس، خيار العيب، هل هذا من كيسك؟ انت قلت للبائع والله انا اشترط عليك خيار المجلس، انت قلت اشترط عليك خيار البيع، لا، هذا مما وضعه الشارع وضع لك خيار المجلس. يعني لو جئت الى مجلس قال والله البائع لا ما يجوز لك ان ترجع في بيعك، انت ما اشترط خيار المجلس. الكلام كلام من؟ كلام الذي رجع في بيعه. لماذا؟ لان الشرع معه، الخيار له، خيار المجلس له من الشرع. ما الزم انا ان اقول ونشترط انا وانت خيار المجلس، هل يجب هذا؟ لا، بمجرد انني في نفس المجلس معك ابيع واشتري ابدا، لانني لا اريد، خلاص انا ما اريد. يقول لا خلاص البيع وجب. يقول له كيف وجب؟ يقول انت ما اشترط، ما قلت والله انا ما دام في المجلس اشترط عليك تارجع. يقول هذا ليس بلازم. لماذا؟ لان هذا الخيار انما هو من الشرع، واذا كان من الشرع هو خيار حكمي ليس لك ولا لي، فمتى بدا لي ان ارجع وانا في نفس المجلس حق لي ان ارجع بذلك، وهذا مما اجازه للشارع وانت كذلك. اما خيار الشرط لا، خيار الشرط لابد ان نضع شروط من عندي انفسنا انا او انت، فتقول والله انا اشترط في هذا المبيع ان يكون كذا وكذا وكذا، هذا ما اتى به الشرط، اليس كذلك؟ او البائع يشترط كذا وكذا وكذا، هل هذا اتى به الشرط؟ لا. فقال العلماء نحن نقول الخيار الشرطي حتى نخرجه من الخيار الحكمي، لان الخيار الحكمي انما هو حكم من الشارع حكم به على البائع وعلى المشتري، خيار مجلس لا يحق لك ولا لي الا ان طيرنا هذا الخيار بالشرط، اما الاصل هو لك او لي، خيار المجلس، خيار العين كذلك كما سيأتي. اما الخيار الشرطي لا، اسمه خيار شرطي اي انك انت تضع شروط من عندك او البائع يضع شروط من عندي نفسه، واضح؟ ولهذا قالوا نحن نقول الخيار الشرطي من هذا الباب، اظن ان الكلام واضح اليس كذلك؟ اقول الذي ثبت بحكم الشرع دون الحاجة الى اشتراطه كخيار العيب مثلا، وسيأتي إن شاء الله خيار العيب، واضح إلى هنا؟ إذا الكلام مش واضح أنا مستعد أنني أعيد، واضح؟ أظن أنه واضح. ما واضح؟ الخيار الشرطي يختلف عن الخيار الحكمي، الخيار الشرطي إنما هو خيار من وضع البشر، أنا البائع وأنت المشتري، أنت تشتري الشروط وأنا أشتري الشروط. أما الخيار الحكمي حكم به الشارع يلزمك ويلزمني، بمعنى أن خيار المجلس هو لك ولي، فنحن في نفس المجلس، إذا قلت أنا البائع والله أنا لا أريد، خلاص لا أريد أن أرجع في بيعي، يحق لي شرعا أن أرجع أو لا أرجع؟ يحق. لو قال المشتري لا أنت ما يحق لك أن ترجع لأنك ما اشترط خيار المجلس، ماذا نقول له؟ خيار المجلس هذا خيار حكمي من الشرع حكم به عليك وعليك، ليس لك ولا لي. أما لو وضع شروط أخرى مثلا قال البائع والله بعد أن باع وتم البيع قال لكن أنا سأرجع البيع، لماذا؟ لأنني اللون ما عجبني. إيه لكن أنت رأيت هذا البيع أليس كذلك؟ السلعة. إيه لكن ما عجبني أنا. يقول له أنت ما اشترط، هل قلت في بيعك أنا اشترط أن يكون اللون كذا؟ ما اشترط، البيع كان أمامك واللون أعجبك، الآن لا يحق لك أن ترجع. القول قول من؟ انتهى المجلس طبعا، البحث أنه بعد أن ذهب ثم رجع بعد يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين يحق له؟ لا يحق له أن يرجع. لماذا؟ لأنه ما وضع شرط، ما قال المشتري والله وأنا أشترط أن يكون اللون كذا، فإن كان غير ذلك فأنا أرجع في بيعي، أنت رأيت اللون أمامك واقتنع، هذا ليس لك الآن، واضح؟ فالخيار الحكمي هو لازم للبائع والمشتري، الخيار وهو من وضع الشارع، أما الخيار الشرطي فهو من وضع البائع والمشتري، يشترط كل منهما ما يراه في مصلحته، واضح؟ أقول كخيار العيب، وهذه التسمية متداولة كثيرا عند المالكية، هذه التسمية متداولة كثيرا عند من؟ عند المالكية. فلو بحثت في كتب المالكية رحمهم الله ما تقول والله ما وجدت خيار الشرط، بحث ما وجدت خيار الشرط، يقول لك هم ما يقولون خيار الشرط، هم يقولون الخيار الشرطي، واضح؟ يذكرونه بالوصف وفرق بين الإضافة وفرق بين الوصف. فهم ذكرهم للخيار إنما هو بالوصف لا بالإضافة، وإن كان المشهور في الخيار هو بالإضافة كما بينت لكم. إلى هنا واضح؟ إذن هذا الخيار بالوصف وهو الخيار الشرطي مشهور عند المالكية، هذا هو الاسم الأول. الثاني خيار التروي، خيار التروي. لماذا سمي خيار التروي؟ أقول لأنه شرع للتروي، لأنه شرع للتروي. ما هو التروي؟ وهو النظر والتفكر في الأمر، وهو النظر والتفكر في الأمر. كأن البائع أو كأن المشتري لما يقول للبائع أنا أشترط عليك في هذا البيع مدة، أنا سأخذ منك هذه السلعة، يقول له البائع طيب، ثم يقول له أشترط عليك أنني سأرى هذه السلعة لمدة 3 أيام، فإن أعجبتني أعجبتني، ما أعجبتني خلال 3 أيام يحق لي أن أرجعها. قال البائع أنا أوافق على شرطك. أليس هذا خيار تروي؟ واضح، لأن المشتري سينظر في هذه السلعة لمدة 3 أيام، ينظر فيها يتفكر هل تصلح ما تصلح، لا والله ما أعجبتني، يرجع إلى البائع ويقول له أنا ما أريد هذه السلعة. لو قال البائع لا أنا ما أرجع، القول قول من؟ قول المشتري، أليس كذلك؟ لأنه اشترط ووضع هذا الشرط، فالقول قوله، أليس كذلك؟ ولهذا سمي التروي من هذا الباب، لأنه كأنه ينظر في هذه السلعة التي اشتراها، والله أنا أنظر ما شاء الله هذه السلعة التي أخذناها، مثلا هذا الجهاز هل هو قوي أو ليس بقوي، هل هو فيه المواصفات التي أنا أريد أو إلى آخره، يتروى وينظر، لأنه قد يظهر له أن هذا الجهاز فيه ما هو أفضل منه، فيقول يا أخي خلاص أنا ما أريد الجهاز، أرجع لي مالي خذ جهازك، وهذا شرط بيني وبينه، أليس كذلك؟ إذا قال وافقت على الشرط، إذن هذا يسمى شرط ماذا؟ خيار التروي، خيار التروي، لأن المشتري ينظر ويتفكر في هذه السلعة، فإن أعجبته أخذها وإن لم تعجبه ردها. نقول لأنه شرع للتروي وهو النظر والتفكر في الأمر والتبصر فيه قبل إبرامه، قبل إبرامه. وهذه التسمية يستعملها الشافعية أكثر من غيرهم، وهذه التسمية يستخدمها من؟ يستعملها الشافعية رحمة الله عليهم أكثر من غيرهم. إذن ما تأتي تقول والله الشافعية بحسب كتب ما شاء الله كثيرة في الشافعية ما وجد خيار الشرط، خيار الشرط هذا ما وجدته، نقول لا موجود، ابحث في خيار التروي تجد أن هذا الشرط هو خيار الشرط المذكور. واضح؟ لأنك قد تقف على بعض كتب الشافعية يذكروا خيار الشرط، والبعض الآخر يقولون خيار التروي، تقول والله كتب كثيرة في الشافعية وبعض الكتب ما ذكرت خيار التروي رغم أنها كتب ما شاء الله معتمدة وموسعة. لا، انتبه، هم يقولون خيار التروي